إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم عند أهل العلم إلى أقسام، إلى قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وصفة خلقية، فهذه هي سنة، سنة قولية، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكمثل الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه، وسنة فعلية كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص، فهذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من قول حذيفة، والذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام الفعل أنه يشوص، أي يغسل أو يدلك فاه بالسواك، فهذا من أفعاله لا من أقواله. وكما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك إذا حين يكبر للركوع. فهذا ليس من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من أفعاله التي رآها ابن عمر رضي الله عنهما. ومن السنة تقرير النبي أن يرى شيئا فيسكت، والأنبياء لا يسكتون عن الباطل، فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فهو من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيها الإخوة، في الاستدلال بهذه الأقسام على حل الشيء وتحريمه فروق، فالاستدلال والقول يختلف عن الاستدلال بالفعل عن التقرير. فالقول الأصل فيه أنه واجب لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فحيث حذر الله من مخالفة الأمر كان الأمر للوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، هذا قول وهو أمر كذلك. فالاستدلال به على الوجوب قوي في بابه بخلاف الاستدلال بالفعل. فمجرد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء يدل على مشروعيته واستحبابه لا على وجوبه. فحيث علمنا أنه كان إذا قام يتهجد استعمل السواك، كان استعماله سنة لا واجبا، لأنه لو كان واجبا لأمر النبي به عليه الصلاة والسلام. الاستدلال بالقول يختلف عن الفعل، يختلف عن التقرير اختلافا كبيرا اختلافا كبيرا. حديث الغناء الذي نحن بصدد بيان أوجه تحريمه واضح جدا أيها الإخوة، ولكن بعد الانتباه إلى هذه الفروق، قول النبي جامع مانع لا تخرج منه صورة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فهذا قوله، حينئذ كل ما يسمى صورة يدخل في هذا الحديث إلا بدليل يخرجه، سواء أكانت الصورة رسما أو أكانت نحتا أو أكانت بالماكينة، كله داخل في عموم قوله صورة. فدائرة القول واسعة جدا، وكذلك البيت، هو البيت والمدرسة والمحل وأي مكان يسمى بيتا. القول دائرة الاستدلال أوسع، لأن النبي لا يتكلم إلا بالكلام الجامع المانع. فلا تدخل صورة ليست فيه ولا تخرج منه صورة، بخلاف التقرير إذا رأى شيئا فسكت لا يكون جائزا إلا الذي رآه فقط، ولا يجوز أن تتسع الدائرة. على سبيل المثال، لو رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك هذه الجريدة بيد اليسرى فسكت، إذن الجائز إمساكها باليد اليسرى. هل يا ترى لو مسكتها باليمين كان سيسكت أم لا؟ هذا الجزء نحن ليس عندنا منه علم، فالأصل عنه السكوت لا نحله، بخلاف ما لو قال أمسك الجرائد، أطلق القول بأي يديك أفعل. أما لو رأينا النبي عليه الصلاة والسلام فرأى فعلا منا وسكت، الجائز هذه الصورة التي رآها فقط، أما غيرها نحن لا ندري لو رآها هل كان سيسكت أم كان سينهى. وهذه نكتة جليلة قل من يتفطن لها، لما غنت الجاريتان عند عائشة، وأرجو الانتباه، في الصورة دف وجواري وأقوال، دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان، تغنيان بغناء بعاث، وفي لفظ يضربان بدف. هذه صورة رآها النبي وسكن في حضور عائشة وأبي بكر، هذه صورة. فهذا ليس من قوله، لم يقل غنوا، لو قال هكذا لكان الغناء بأي صورة جائز، لأن قول النبي جامع مانع وقد أطلقه غنوا. لكن ولو فعل لدل على الاستحباب دون الوجوب. أما رأى صورة وسكت، الجائز ما رآه فقط، لا نوسع الدائرة، لأن الصورة الأخرى ما رآها النبي، ونحن لا نستطيع أن نجزم أنه لو رآها هل كان سيسكت إقرارا أم سينهى. يدلك على هذا أن عائشة رضي الله عنها رأت هذا الغناء وسمعته ورأت هيئة الجواري، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخفضت عائشة بنات أختها بنات أخيها فألمن لذلك، فقيل لعائشة رضي الله عنها ألا نرسل إلى من يلهيهم، فأرسلوا إلى فلان المغني، فمرت به عائشة فرأته يتغنى وهو يحرك رأسه وكان كثير شعر الرأس، فقالت عائشة أف شيطان أخرجوه أخرجوه أخرجوه. ما هو الفرق؟ هذه الصورة التي زادها هذا المغني من تحريك رأسه طربا ما كانت الجواري يفعل لها، زائدة عما أقره النبي. حينئذ قالت عائشة أف وقالت شيطان، وهي التي أذنت بإحضاره للغناء. ما هو الفرق؟ الزيادة التي زادها هذا الرجل، لأن المقر عليه حدوده الهيئة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن رجلا رآه النبي يصفق بيديه فسكت، حينئذ لا يقال هذا كان يفرح يصفق بيديه، إذن لو قفز أعلى وأسفل وحرك رأسه هذا كله داخل في باب الفرح، هذا ليس بجيد، بل نقول أقر التصفيق باليد فقط. فلا ندري لو قفز الرجل أعلى وأسفل برجليه هل كان سينهاه أم كان سيقره. حينئذ نلتزم بالوارد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض أهل العلم وسع دائرة حديث عائشة ولم ينظر إلى هذه الفروق بين القول والفعل والتقرير، فاتسعت دائرة التحليل جدا، ويدخل من هذا الباب الخبث. فدائما تبدأ الأمور سهلة يسيرة على صفة ربما لو رآها المشرع لأقر، ثم تتسع إلى شيء عظيم لا يمكن للإنسان أن يقره. وهذا مثال آخر ما روته، ما ذكرته عائشة كما في صحيح مسلم، أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكانت صاحباتي يلعبن معي وينقمعن من رسول الله. كانت تأتيها الصاحبة يأتونني يرون النبي ينقمعن من النبي، يدخلهن الحشمة من رؤيتي عليه الصلاة والسلام فيختبئ. قال فكان يسربهن إلي. هذا الحديث ليس من قول النبي لم يقل العبوا بالبنات، لم يقل لا بأس أن تلعب البنت بالبنات أي اللعب من القطن والصوف ونحو هذا، ولم يفعل هو بنفسه ذلك، إنما رأى صورة فأقرها، رأى صورة فأقرها. حينئذ هذا الذي رآه عروس من القماش البسيط هي التي رآها فأقرها. استبدال هذا العروس، هذه العروس بعروس من البلاستيك فيها أحجار تتكلم، هذه لم يرها النبي، ولسنا ندري لو رأى مثل هذا أيقره أم لا. فهذه صورة حادثة لا يجوز الزيادة على ما رآه، لأننا لا نعلم جهة السكوت. لماذا سكت؟ هل لها من البنات؟ هل لها من القط؟ هل لأن ملامح الوجه لا تظهر؟ لا ندري ما سبب سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ لا يجوز الزيادة على ما رآه. بالتوسع الذي يفعل الآن حتى بالغ الناس فيه بشيئين، وسعوا الدائرة حتى عند الغلمان، النبي لم يكن يسمح إلا لعائشة وهي بنت، لم يلعب لا الحسن ولا الحسين ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا زيد ولا أسامة بالبنات، فهذا اللعب مقصور على ما رآه. لا ندري هل لو رأى النبي أسامة بن زيد يلعب بهذه البنات أكان يقره أم كان ينهاه. فلا يجوز حينئذ أن يشترى هذا للغلام، لأن هذا يحتاج إلى نص، وفرق جدا بين الولد والبنت في كثير من الأحكام. وأيضا استحضار بعض الناس القطط والكلاب والدببة، كل هذا يلعب بها الصبيان، هذا رآه النبي؟ هذا كيف نثبته؟ لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير ولا بتقرير. ونحن لا ندري لماذا سكت. فلا يقاس الدب على البنت على العروس، ولا يقاس الأقمشة على المواد الأخرى من البلاستيك والزجاج والخشب ونحو هذا، ولا يقاس الولد على البنت. لا يجوز التوسع في الباب التقريري، فإن هذا دلالته ضيقة على المراد، لكن اتسع الخلق على الراقع في هذا الزمان حتى امتلأت بيوت الإخوة من الدبب والقطط والكلاب بكافة أشكالها وأحجامها، حتى أن بعض هذه التي يلعب بها في حجم الغلام في حجم الغلام، وهذا قبيح جدا أيها الإخوة. فالأصل أن يلزم المرء غرز النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت بتقريره أضيق دلالة على المراد مما ثبت بقوله أو فعله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بقيت بقية في هذا الحديث، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتأملها المرء جيدا مع بات كلامه وسنته. فهذا الحديث: إذا لعبت البنت بالبنت، العروس الصغير التي هي من الأقمشة، هل هي حلال هكذا ضربة لازم؟ الجواب أبدا، لكن هناك توسع محمود. فهذا الحديث للعلماء فيه أقوال ونقدات، فالجماهير على الجواز، جواز أن تلعب البنت الصغيرة بالعروس على الصفة التي أقرت. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، وذلك من وجهين: وجه الأول أن هذا خاص بعائشة، ولذا رواه مسلم في باب الفضائل لم يرويه في باب اللباس ولا باب الزينة ولا باب الأدب، إنما في فضائل عائشة، كأنه يقول: من فضل عائشة رخص لها ما لم يرخص لغيرها. ولهذا البنات كنا لعبن مع عائشة وليس معهن بنات، يأتين إلى بيت عائشة يلعبن ببنات عائشة. فقالوا: التحريم خاص بعائشة، ولو لم يكن خاصا بها ما وجه أن يذكره مسلم في فضائل عائشة؟ لو كانت هذه الصورة جائزة لكل من، فما فضل عائشة على زينب على أسماء؟ وقالوا ثانيا: إن عائشة رضي الله عنها كانت عقيمة، حتى لا يقال هذا لتتدرب البنت على الأمومة، عائشة لم تكن تنجب، فعلى ماذا تتدرب عائشة رضي الله عنها؟ فهذا وجه من القول عند جماعة من العلماء. وآخرون ردوا هذا الحديث بأنه كان في أول الأمر ونسخ لما كانت عائشة صغيرة إبان زواج النبي منها لما دخل المدينة، وأحاديث التصوير متأخرة. والذي يدل على هذا أن أغلب الصحابة الذين رأوا أحاديث التحريم من جملتهم إما متأخر الإسلام أو عائشة رضي الله عنها. والكلام ليس فيه هكذا كما ذكرت، حينئذ إذا كان هذا الحديث بهذا التخريج هل يتوسع فيه ويدخل المرء إلى الأسواق يشتري ما يحب؟ وفي الحديث ما فيه مما ذكر، والذين أجازوه كرهوا بيعه وشراء، كمالك كان يكره أن يتكسب المرء بهذا، افعل وأعطي، لكن أن تبيع، كره مالك أن يتكسب المرء من هذا وأن يشتغل به ذو المروءات. يبقى رجل ذو لحية صاحب مروءة وبيبيع شخاليل وعرايس، وهذا مسقط للمروءة، يتجنب ذو المروءة مثل هذه الصور، وإذا باع لا يتكسب من هذا البيع. هذا كله تخريج لهذا الحديث. إذ الأمر كذلك لا يجوز للمرء أن يوسع الدائرة جدا حتى تمتلئ البيوت مما لا يجوز أو مما يكره أو مما على الأقل لا نستطيع أن نجزم بحله. ولا ينبغي للمرء المسلم أن يوسع هذه الدوائر، فإن من يريد النجاة لابد أن يأخذ نفسه بالورع، كما في الحديث: كن ورعا تكن أعبد الناس، إذا رابك شيء فدعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كانوا يدعون 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، فلا يرخص المرء فيما لم يرخص فيه سلفه، ويلزم المرء غرز الكبار فهذا أنجى له، ويتعلم المرء مواضع الدلالة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.